الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم بعد. ما زلنا في باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواع، وتوقفنا عند قول الشارع رحمة الله عليه وقوله: وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. قال ابن كثير: أي وإن هذا القسم الذي أقسمت به لقسم عظيم، لو تعلمون عظمته لعظمتم المقسم به عليه. وقوله: إنه لقرآن كريم، هذا هو المقسم عليه وهو القرآن، أي أنه وحي الله وتنزيله وكلامه، لا كما يقول الكفار إنه سحر أو كهانة أو شعر، بل هو قرآن كريم أي عظيم كثير الخير، لأنه كلام الله. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فوصفه بما يقتضي حسنه وكثرة خيره ومنافعه وجلالة، فإن الكريم هو البهي الكثير الخير العظيم النفع، وهو من كل شيء أحسنه وأفضله. والله سبحانه وتعالى وصف نفسه بالكرم، وصف به عرشه، وصف به ما كثر خيره وحسن منظره من النبات وغيره. ولذلك فسر السلف الكريم بالحسن، قال أزهري: الكريم اسم جامع لما يحمد، والله تعالى كريم جميل الفعال. وإنه لقرآن كريم يحمد لما فيه من الهدى والبيان والعلم والحكمة. وقول في كتاب مكنون أي معظم، في كتاب معظم محفوظ موقر، قاله ابن كثير. وقال ابن القيم: اختلف المفسرون في هذا، فقيل هو اللوح المحفوظ، والصحيح أنه الكتاب الذي بأيدي الملائكة، وهو المذكور في قوله: في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. ويكون هذا من تفسير القرآن للقرآن. قال الله عز وجل في كتاب مكنون في الآية الأخرى: في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. والقرآن يفسر بعضه ببعض، فيكون مراد الكتاب المكنون أي الذي بأيدي الملائكة، هذا اللي اختاره العلامة ابن القيم رحمة الله عليه. قال: ويدل على أنه الكتاب الذي بأيدي الملائكة قول: لا يمسه إلا المطهرون، وهذا لا يناسب اللوح المحفوظ باعتبار أن المحفوظ كاسمه لوح محفوظ حفظه الله عز وجل، فلا يمسه أحد. فهذا مما يقوي ما ذكر مختار العلامة ابن القيم رحمة الله عليه، لأن المراد به بالكتاب المكنون الذي بأيدي الملائكة. قال: ويدل على أنه الكتاب الذي بأيدي الملائكة قول: لا يمسه إلا المطهرون، فهذا يدل على أنه بأيديهم يمسونه، وهذا كلام قوي صحيح. قوله: لا يمسه إلا المطهرون، قال ابن عباس رضي الله عنهما: لا يمسه إلا المطهرون، قال: الكتاب الذي في السماء. وفي رواية: لا يمسه إلا المطهرون، يعني الملائكة. وقال قتادة: لا يمسه عند الله إلا المطهرون، فأما في الدنيا فإنه يمسه المجوس والنجس والمنافق الرجس، باعتبار الإخبار عن الواقع لا أن هذا يجوز لهم، فلا يجوز لهم أن يمسوا القرآن، لا المجوسي النجس والمنافق الرجس، فيجوز لهم ذلك لكن باعتبار الواقع. قال: واختار هذا القول كثيرون ومنهم ابن القيم ورجحه، وقال ابن زيد: زعمت قريش أن هذا القرآن تنزلت به الشياطين، فأخبر الله تعالى أنه لا يمس إلا المطهرون، كما قال تعالى: وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون. قال ابن كثير: وهذا قول جيد، وهو لا يخرج عن القول قبله. وقال البخاري في صحيحه في هذه الآية: لا يجد طعنه إلا من آمن به. وقال البخاري في صحيحه في هذه الآية: لا يجد طعنه إلا من آمن به، لا يمس إلا المطهرون. فسر الآية بهذا المعنى من التفسير بالإشارة، ولهذا قال ابن القيم: هذا من إشارة الآية وتنبيهها، يعني ما هو تفسير الآية، تفسير آية ما سبق: لا يمس إلا المطهرون، الكتاب المكنون الذي بأيدي الملائكة، لا يمس إلا المطهرون وهم الملائكة. وتفسير الآية على هذا المعنى الذي ذكره الإمام البخاري من التفسير بالتنبيه والإشارة، ما هو تفسير لحقيقة الآية. قال ابن القيم: هذا من إشارة الآية وتنبيهها. والصوفية لهم توسع في هذا الباب توسع غير صحيح، ويؤلفون في هذا الموضوع التفسير بالإشارة، يفسرون القرآن على هذا التفسير، وليس هذا هو حقيقة التفسير. تفسير الإشارة ما هو حقيقة التفسير لكتاب الله عز وجل. يذكرون بعض المعاني الصحيحة، منها ما هو معنى صحيح ومنها ما ليس صحيح، ويسمونه التفسير بالإشارة، ولهم ولبعضهم مصنفات أو بعض المصنفات في ذلك. قال ابن القيم: هذا من إشارة الآية وتنبيهها، وهو أنه لا يرتد به وبقراءة وفهمه وتدبره إلا من يشهد أنه كلام الله تكلم به حقا وأنزله على رسوله وحيا، لا يرى المعاني إلا من لم يكن في قلبه منه حرج بوجه من الوجوه. إذا كان قلبه طاهر فإنه ينال ما به من الإيمان والعلم، فالإيمان والعلم بكتاب الله عز وجل يناله من طهر قلبه. على كل كما ذكرنا قبل أن هذا من باب التفسير بالإشارة، ما هو حقيقة التفسير. قال: وقال آخرون: لا يمس إلا المطهرون، أي من الجنابة والحدث، أي من الجنابة والحدث. والآية لا تدل على هذا المعنى، فإن المطهرون هم الملائكة، نعم هذا هو الصحيح، المطهرون هم الملائكة، لا يمس إلا المطهرون، فإن الآية تدل على أن من ليس كذلك لا يمسه، وهذا إنما يكون في الكتاب المكنون، والمطهر هم الملائكة، وغير الملائكة متطهر، الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. أما المطهر فهم الملائكة، لكن تدل الآية على هذا الأمر بدلالة التنبيه والإشارة، بدلالة التنبيه والإشارة. فإذا كان الله عز وجل أخبر عن الكتاب الذي في السماء لا يمس إلا من كان مطهرا، فهذا يدل على أن الطهارة هي علة المس، بدلالة التنبيه والإشارة أن الطهارة هي علة المس. فهكذا الكتاب الذي في الدنيا، فالعلة في جواز مسه الطهارة، ولولا هذا الأمر لذكر الله عز وجل الملائكة بأسمائهم بأسماء الجنس، فقال: لا يمس إلا الملائكة، لو لم يرد هذا المعنى لقال الله عز وجل يمسه إلى الملائكة. فلما عدل عن الاسم الظاهر المشهور إلى الوسط فهذا يدل على أن ذلك الوسط هو علة الحكم، فذكر الوسط دليل على أنه هو علة الحكم، وأن الملائكة أذن الله عز وجل لهم بمس الكتاب الذي في السماء من أجل هذا الأمر لطهارتهم. فمن كان طاهرا فله أن يمس كتاب الله عز وجل، ومن لم يكن طاهرا فليس له أن يمس كتاب الله عز وجل. فالآية تدل على هذا المعنى بدلالة التنبيه والإشارة على ما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. قال وقال آخر لا يمسه إلا المطهرون أي من الجنابة والحدث. قال ولفظ الآية خبر معناه الطلب. قال المراد بالقرآن هنا المصحف، واحتجوا على ذلك بما رواه مالك في الموطأ عن عبد الله ابن محمد أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم إن في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم أن لا يمس القرآن إلا طاهر، أن لا يمس القرآن إلا طاهر، وهذا الكتاب متلقى بالقبول وله شواهد تدل على ثبوته، ومما يقوي أمره التلقي بالقبول، لأن العلماء تلقوه بالقبول. لكن له شواهد أخرى تدل على ثبوته، لا يمس القرآن إلا طاهر، وليس المراد به لا يمس القرآن إلا مسلم. لو كان هذا هو المراد لقال النبي عليه الصلاة والسلام لا يمس القرآن إلا مسلم. المراد بالطاهر ما يدل عليه ظاهر اللفظ، والأصل هو إجراء الألفاظ على ظاهرها، طاهر أي متطهر من الحدث الأكبر والأصغر، هذا هو حقيقة هذه الكلمة. على أن الحديث جاء بألفاظ تدل على هذا المعنى، فجاء بلفظ لا تمس القرآن إلا وأنت طاهر إلى غير ذلك من الألفاظ التي تدل على أن المراد بذلك التطهر من الحدث، وليس قيم أن يقال لا تمس القرآن إلا وأنت مسلم، فيه بعد في التأويل، لا تمس القرآن إلا وأنت طاهر بمعنى إلا وأنت متطهر من الحدث. وهذا هو المعروف عن الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، فجاء ذلك عن ثلاثة من الصحابة وصح ذلك عنهم سعد وسلمان وعبد الله بن عمر، جاء عن هؤلاء الثلاثة أن القرآن لا يمس إلا من كان طاهرا من الحدث. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه ولا يعلم له مخالف، لا يعلم له مخالف، فدل على ذلك فدل على عدم المس القرآن بدلالة الإيمان والتنبيه والسنة المتلقى بالقبول والتي لها شواهد تدل على ثبوتها. ودل على ذلك آثار الصحابة رضي الله عنهم أجمعين من غير خلاف في أوساطهم، وسار على ذلك جماهير أئمة الإسلام من التابعين ومن جاء بعدهم ومن جاء بعدهم من أئمة الإسلام أصحاب المذاهب الأربعة ومن غيرهم تتابعوا على ذلك. وخالف في ذلك بعض العلماء كما ينقل عن داود الظاهري، حتى أن العلامة قدامة رحمة الله عليه ذكر أنه لا يعلم مخالفا إلا داود في هذه المسألة، داود الظاهري. جاء عن بعض السلف الترخيص في الشيء اليسير، ما هو الإذن بالمس مطلقا، وإنما جاء عن بعض السلف الترخيص في الشيء اليسير كما جاء عن أبي رزين أو عن رزين وعن محمد بن سيرين، فجاء عنهم الترخيص الشيء اليسير كما جاء عن الأول الترخص في فك المصحف للمحدث أن يفتح المصحف، وجاء عن الآخر عن ابن سيرين الترخص في تنحية المصحف، قد يحتاج الشخص إلى تنحية المصحف وهو محدث لغرض من أغراض حاجة من حاجات، يريد أن يزحزح المصحف شيئا يسيرا عن موضعه لحاجة من حاجات، فجاء عن بعض السلف الترخص في المس اليسير لا الترخص في المس مطلقا، أن يمس المصحف ويقرأ ويستمر في مسه ويقرأ القرآن في المصحف وهو ملامس له بيده أو بشيء من بدنه، هذا ما جاء عنه، وإنما جاء عن بعضهم كما عرفنا الترخص في الشيء اليسير، وهذا شيء من الاجتهاد، فهو أن الشيء اليسير يعفى عنه وأن الإكثار من ذلك هو المحذور، واستدامة المس أن ذلك هو المحذور، وأما إذا كان شيئا يسيرا كأن يفتح المصحف في الأرض مثلا أو على كرسي المصحف ويكتفي بمجرد الفتح ولا يستمر في مسه، ولكن عرفنا من تساهل في هذا الباب ورأى أن هذا الشيء اليسير مما يترخص فيه، أو تنحية المصحف عن موضعه بحاجة من الحاجة، وأن هذا الفعل اليسير مما يعفى عنه، وغير هؤلاء من أئمة السلف لم يفرقوا بين الشيء الكثير والشيء اليسير، وهو الظاهر عدم التفريق بين الشيء اليسير والشيء الكثير. شاهد من ذلك أن ما جاء عن هذين العالمين رضي الله عنهما ورحمه الله ليس هو الرخصة في المس مطلقا، وإنما الرخصة في الشيء اليسير، وأما المس استدامة المس فهذا لم ينقل عنهما ولا عن غيرهما، إنما ينقل عن داود الظاهري أنه رخص في هذا الأمر. وصرف هذا الحديث من التحريم إلى الكراهة بمثل القول عليه الصلاة والسلام إنما أمرت بالوضوء للصلاة، صرف لا يستقيم مع مذاهب السلف من أئمة الإسلام، ولا يستقيم مع دلالة الآية ودلالة الحديث ومذهب من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين ومن جاء بعدهم من أئمة الإسلام، فإن هذا الحديث إنما أمرت بالوضوء للصلاة كما يقول أهل العلم الحصر فيه حصر إضافي كغير من الأحاديث المتكاثرة، وهذا وارد بكثرة في الحديث النبوي، فالنبي عليه الصلاة والسلام قضى حاجته ثم قدم له الطعام فقيل له ألا تتوضأ، فقال إنما أمرت بالوضوء للصلاة. والحديث يشمل أمر الوجوب وأمر الاستحباب، ويريد أن يقول لهم هذا لا يجب ولا يستحب، أي الوضوء قبل الطعام لم أمر به لا أمر وجوب ولا أمر استحباب، إنما أمرت أي أمر الوجوب وأمر الاستحباب بالوضوء لماذا؟ للصلاة، فليس المراد بالحديث إنما أمرت أمر الوجوب، لأن القضية هي قضية هم يعني سألوه لما لم تتوضأ قبل الطعام، هل يستقيم أن يقول لم أمر أمر وجوب أن أتوضأ إلا للصلاة؟ يستقيم من هذا الكلام؟ ما يستقيم، لأنه يقول له نعم الكلام هو على قضية أمر الوجوب، لأن الشيء وإن كان مستحبا فإن النبي عليه الصلاة والسلام حرص عليه، فالنبي عليه الصلاة والسلام حرص على الواجبات وعلى المستحبات، فكون نفى الوجوب فنفي الوجوب لا ينفي الاستحباب. فما زال السؤال قائما، ما زال السؤال قائما لما قال له ألا تتوضأ؟ لو كان الجواب لا يجب علي، إيش بيكون الجواب منهم؟ إيش يكون الجواب منهم؟ أنه وإن لم يجب، هل هو مستحب؟ هل هو مستحب الوضوء قبل الصلاة؟ ليس هذا، ليس مراد النبي عليه الصلاة والسلام إثبات الوجوب ولا الاستحباب. يعني قوله إنما أمرت بالوضوء للصلاة، أي لم أؤمر أمر استحباب ولا وجوب أن أتوضأ لشيء إلا للصلاة. يعني هذا الوضوء الذي طلبتموه مني لا يجب ولا يستحب، ولهذا لم أفعله لأنه لا في مرتبة الوجوب ولا في مرتبة الاستحباب. إنما أمرت بالوضوء للصلاة، أي أمر الوجوب وأمر الاستحباب. فهذا الحصر كما يقول العلماء حصر غير حقيقي. فإن النبي عليه الصلاة والسلام قد أمر بالوضوء في أشياء كثيرة، أمر بالوضوء في أشياء كثيرة، أمر الوجوب أو أمر الاستحباب. فهناك أشياء كثيرة يؤمر فيها الشخص بالوضوء، وإن لم تكن من قبل الوجوب فهي داخلة في أمر الاستحباب. فلهذا قال من قال من أهل العلم الحصر فيه حصر غير حقيقي ككثير من الأحاديث النبوية، كقول عليه الصلاة والسلام إنما الربا في النسية، والمراد بذلك أنه ما في ربا إلا ما كان من قبيل النسية، ولا الحصر غير حقيقي. الحصر غير حقيقي، هناك ربا فضل، وهناك ربا نسيئة، وهناك ربا قرض، وكل هذا داخل يسمى الربا. الكبائر كذا وكذا، الإشراك بالله وكذا وكذا، قال العلماء هذا حصر غير حقيقي. فذلكم الربا، قالوا هذا حصر غير حقيقي الذي هو انتظار الصلاة بعد الصلاة. فذلكم الربا، أي لا ربا غير هذا، لا ربا غير ما ذكر، والمراد بذلك حصر غير حقيقي، أن هذا أكمل الربا وأفضل الربا، ولا هناك ربا في مواجهة الأعداء وداخل في مسمى الرماط، وله فضل وله أجر عظيم عند الله سبحانه وتعالى. وأشياء كثيرة موجودة في الأحاديث النبوية إذا تكلم عليها العلماء قالوا الحصر إضافي، هذا حصر غير حقيقي. وهذا أسلوب عربي استعمله النبي عليه الصلاة والسلام في أشياء كثيرة وكثيرة جدا موجودة في السنة النبوية. هكذا في هذا الموضع في قوله عليه الصلاة والسلام إننا أمرت بالوضوء للصلاة من هذا القبيل، الحصر غير حقيقي. فأكمل ما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام من أمر الاستحباب وأمر الإيجاب هو الوضوء للصلاة، والصلاة فيها أمر وجوب فيها أمر استحباب. الوضوء للصلاة منه ما يجب ومنه ما يستحب، فمما يجب إذا أحدث وأراد الصلاة، ومما يستحب إذا كان الوضوء من قبيل التجديد، تجديد الوضوء ما هو من قبيل الحدث، فإن الوضوء لكل صلاة وإن كان الشخص غير محدث ذلك بما يستحب. فالصلاة أمر به النبي عليه الصلاة والسلام، أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يتوضأ لها، منه ما هو أمر وجوب ومنه ما هو أمر استحباب، لكن لا يؤخذ من الحديث نفي الأمر عما سوى ذلك. نعم، لا يؤخذ من الحديث نفي الأمر عما سوى ذلك، لأن الحصر حصر غير حقيقي كسائر الأحاديث الواردة في الباب. فتبقى المسألة على حالها، نعم، أن الأمر أو النهي في قوله مسلقون إلا طاهر، أن المراد به التحريم كما عليه جماهير أئمة السلف. نعم، هذا الذي يظهر في هذه المسألة، والله تعالى أعلم. كيف؟ سعد وسلمان ابن عمر. قال رحمة الله عليه ورواه مالك في الموطأ عن عبد الله ابن محمد بن أبي بكر محمد بن عامر بن حزم، إن في الكتاب الذي كتبه صلى الله عليه وسلم عامر بن حزم أن لا يمس القرآن إلا طاهر. قال وقوله تنزيل من رب العالمين، قال ابن كثير: أي هذا القرآن منزل من رب العالمين، وليس كما يقولون إنه سحر أو كهانة أو شعر، بل هو الحق الذي لا ملية فيه، وليس وراءه حق نافع. وفي هذه الآية أنه كلام الله تكلم به. قال ابن القيم: ونظيره: ولكن حق القول مني. وقوله: قل نزله روح القدس من ربك بالحق. قال: هو إثبات علو الله تعالى على خلقه، فإن النزول والتنزيل الذي تعقله العقول وتعرفه الفطر هو وصول الشيء من أعلى إلى أسفل. نعم، هذا هو النزول. وكون الله عز وجل أخبر أن القرآن تنزيل، هذا يدل على علو الله. قل نزله روح القدس، هذا يدل على علو الله عز وجل. نزل به الروح الأمين على قلبك، على قلبك تكون من المنذرين، هذا أيضا يدل على علو الله عز وجل. فإن النزول كما ذكر رحمة الله عليه يكون من أعلى إلى أسفل. قال: ولا يرد عليه قوله: وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج. يعني هذا نزول وما هو من علو. وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج، لأننا نقول إن الذي أنزلها فوق سماواته فأنزلها لنا بأمره. وأنزلك من الأنعام ثمانية أزواج، منهم من قال وأنزل بمعنى خلق وجعل، فتأولوا النزول على غير حقيقته، وإن المراد به الخلق والجعل. وأنزل لكم أي خلق وجعل. ومنهم من تأول ذلك باعتبار الأمر، وأنزلكم من الأنعام ثمانية أزواج، بمعنى أن الله عز وجل أمر أمر التكوين، فأمر بوجود هذه الأشياء، بوجود الأنعام، فقال لها كوني كذا فكانت، فكان الأمر من السماء من العلو، وإن كان الخلق حصل في الأرض. فقوله سبحانه وتعالى وأنزل لكم، ذكر الإنزال باعتبار الأمر الذي حصل به الخلق، فإن أمر الله عز وجل كان من السماء، فأثبت العلو للأنعام، ما هو باعتبار خلقها أن خلقها كان في العلو وأن نزلت إلى الأرض من علو، وإنما الأمر الذي بها خلقت كان من جهة الله عز وجل، والله سبحانه وتعالى في السماء. ففصل الإنزال، إنزال الأنعام على هذا الأمر، على هذا المعنى. وهناك من أهل العلم من يجري الآية على ظاهرها كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه وكالعلامة ابن القيم رحمه الله، فيرون أن هذا نزول من علو إلى سفل، نزول حقيقي، وليس المراد كما يقول بعضهم أن الله عز وجل خلقها في السماء ثم أهبطها إلى الأرض، ليس على هذا المعنى، وإنما باعتبار أن البهائم يعلو بعضها على بعض عند الوقاع عند الوطء، فنزول الأنعام ابتداء من صلب الفحل، والفحل إذا حصل منه الوطء يكون عن علو، فينزل الماء من علو إلى سفل، من صلب الفحل إلى رحم الأنثى، هذا علو. وبعد ذلك إذا حملت البهيمة ووضعت ولدها، تضع ولدها أيضا عن علو، فينزل الولد من علو إلى الأرض، من رحم البهيمة إلى الأرض. فالأنعام نزلت من علو منذ مبدأ خلقها إلى أن صامت في الأرض، فابتداء ذلك من الماء الذي في الصلب، فينزل من علو إلى الرحم، ثم إذا تكون الجنين في البهيمة فإنه يخرج منها من علو إلى سفل. فحمل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه وابن القيم الآية على هذا المعنى، وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج، على هذا المعنى، نزول من صلب الفحل ثم نزول من الأرحام إلى الأرض، بعكس البشر، فالأمر يختلف، الأمر يختلف، فإن البهائم إذا ولدت ولدت قائمة بعكس البشر. فيفسر المعنى، فيفسر الآية على هذا المعنى ويحمل النزول على حقيقته. وشبيه بهذه الآية من وجه آخر ما يتعلق بالحديد. قال الله عز وجل: وأنزلنا الحديد في بأس شديد. منهم من يقول أن الله خلق الحديد، جعل الحديد، ومنهم من يرى أنه نزل، أنزله الله عز وجل من السماء، ومنهم من يرى أن نزول الحديد من الجبال كما يذهب إلى ذلك ابن القيم شيخ الإسلام تيمية ابن القيم، فيحمل الآية على النزول من هذا الموضع، أن الله عز وجل أنزل الحديد أي من أعالي الجبال، ليس المراد به من السماء، فهو نزول من أعالي الجبال. إذن الأصل في النزول أنه من علو، هذا هو الأصل، لكن العلو يختلف، السماء علو وهكذا رؤوس الجبال علو، هكذا أصلاب البهائم علو ورحم البهيمة علو. فالأصل في النزول أنه يكون من علو، وإن كان العلو بعد ذلك يتفاوت من حيث الارتفاع. قال رحمة الله عليه: قال ابن القيم: وذكر التنزيل مضافا إلى ربوبيته، تنزيل من رب العالمين. قال ابن القيم: وذكر التنزيل مضافا إلى ربوبيته للعالمين المستلزمة لملكه لهم وتصرفه فيهم وحكمه عليهم وإحسانه وإنعامه عليهم، وأن من هذا وأن من هذا شأنه مع الخلق كيف يجف به مع ربوبيته التام أن يتركهم سدى ويدعهم هملا ويخلقهم عبثا، لا يأمرهم ولا ينهاهم ولا يثيبهم ولا يعاقبهم. فمن أقر بأنه رب العالمين، أقر بأن القرآن تنزيل على رسوله صلى الله عليه وسلم، واستدل بكونه رب العالمين على ثبوت رسالة رسوله صلى الله عليه وسلم وصحة ما جاء به، وهذا الاستدلال أقوى وأشرف من الاستدلال بالمعجزات والخوارق، وإن كان دلالته أقرب إلى أذهان عموم الناس، وتلك إنما تكون لخواص العقلاء. قال قوله في هذا الحديث: أنتم مدهنون. قال مجاهد: تريدون أن تمالئوهم فيه وتركنوا إليهم. قال ابن القيم: ثم وبخهم الله سبحانه على وضعهم الإدهان في غير موضعه، وأنهم يداهنون فيما حقه أن يصدع به ويفرق به ويعض عليه بالنواجذ وتثنى عليه الخناصر وتعقد عليه القلوب والأفئدة ويحارب ويسالم لأجله، ولا يلتوى عنه يمنة ولا يسرة، ولا يكون القلب التفات إلى غيره، ولا محاكم إلا إليه، ولا محاصم إلا به، ولا اهتداء في طرق المطالب العالية إلا بنوره، ولا شفاء إلا به. فهو روح الوجود وحياة العالم ودار السعادة وقائد الفلاح وطريق النجاة وسبيل الرشاد ونور البصائر، فكيف تطلب المداهنة بما هذا شأنه ولم ينزل للمداهنة، وإنما نزل بالحق وللحق. والمداهنة إنما تكون في باطن قوي لا تمكن إزالته أو في حق ضعيف، وهذا كلام صحيح. والمداهنة إنما تكون في باطن، في باطن قوي. وهل هناك باطن قوي؟ هل هناك باطل أقوى يعني يغلب الحق؟ ما في باطل يغلب الحق، والقرآن هو أعظم الحق، القرآن أعظم الحق، فليس هناك باطل قوي يغلب القرآن حتى يداهن الإنسان ذلك الباطل، يداهن الإنسان في القرآن من أجل دفع قوة الباطل. وهكذا المداهنة أيضا تكون في حق ضعيف، فهنا يداهن الإنسان إذا كان الحق ضعيف ما عليه البراهين القوية والباطل القوي، فهنا يداهن الشخص، وليس هناك أقوى من القرآن، فالقرآن أعظم الحق وأقوى الحق. قالوا: المداهنة إنما تكون في باطل قوي لا تمكن إزالته أو في حق ضعيف لا تمكن إقامته، فيحتاج المداهن إلى أن يترك بعض الحق ويلتزم بعض الباطل. فأما الحق الذي قام به كل حق فكيف يداهن به؟ قوله: تجعلون رزقكم أنكم تكذبون، تقدم الكلام عليها أول الباب، والله سبحانه وتعالى أعلم. تفضل. ختم هذا الباب بقوله في مسائل الأولى تفسير آية الواقعة، وهي الآية التي تلوناها، لا نعم التي نحن فيها. الثاني ذكر الأربعة التي من أمر الجاهلية. وش الأربعة التي من أمر الجاهلية؟ طائب الأنساب والنياحة بالاستسقاء بالنجوم والفخر بالأحشاب. الثالث ذكر الكفر في بعضها. وش الكفر الذي في بعضها؟ كيف أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر؟ مش هذا يتعلق بماذا؟ بقضية الاستسقاء، الخيبي الفخر بالأحساب والطعن بالأنساب والاستسقاء بالنجوم والنياحة. الكفر في بعضها أراد بذلك الاستسقاء بالنجوم، على أن الكفر قد أطلق على غير هذا. اثنتان في الناس هما بهما الكفر، الطعن في الأنساب والنياحة. يكون الطعن في الأنساب أيضا قد ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أنه داخل المسمى الكفر، ما هو مجرد الاستسقاء بالنجوم، حتى الطعن في الأنساب جاء النبي عليه الصلاة والسلام أنه داخل في مسمى الكفر. لكن المؤلف أراد الاستسقاء بالنجوم، لهذا أورد حديث زيد بن خالد الجهني وحديث عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما. قال الرابع عندنا من الكفر ما لا يخرج من الملة، هو الذي يسميه العلماء الكفر الأصغر، وليس أن يقال هو الكفر العملي. صح هذا ولا ما يصح؟ لا يصح، لأن من الكفر العملي ما هو كفر أكبر كالسجود للأصنام مثلا، كفر أكبر وإن كان من قبيل العمل، والذبح لغير الله عز وجل كفر أكبر وإن كان من قبيل العمل. فالكفر الأكبر قد يكون عمل وقد يكون اعتقاد وقد يكون قول. قال الخامسة قول أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بسبب نزول النعمة ونعمه المطر، لما أضيفت لغير المنعم كان هذا داخل في كفر النعمة. السادسة التفطن للإيمان في هذا الموضع، وأراد المؤلف الإخلاص كما ذكر ذلك الشارح في شرحه. السابعة التفطن للكفر في هذا الموضع وإضافة النعمة لغير المنعم. التاسع إخراج العالم المتعلم المسألة للاستفهام عنها لقول أتدرون ماذا قال ربكم، وهذا من حسن التعليم. العاشر وعيد النائحة، وش الوعيد فيها؟ جعلها سربال من قطران ودرع من جرد. إلى هنا وحده.